الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الأمر بالتيسير وترك التنفير. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لاثنين من علماء الصحابة رضي الله عنهما، هما أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث أهمية الوصية والمذاكرة، وإن كان الموصى من أهل الفضل والعلم وإن كان من الأكابر، فهذه الوصية أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل يعلمانها، يعني العلم عندهما معروف أن الدين يسر، وأنه ينبغي أن ييسر على الناس وألا ينفر الناس. فهذه المعلومة معلومة عند أبي موسى الأشعري وعند معاذ بن جبل رضي الله عنهما، لكن إن أهمية التكرار للمذاكرة أهمية عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كرر على هذين الجبلين في العلم يدلنا أنه ينبغي أن نذكر بعضنا وأن ننصح بعضنا حتى ولو كان المنصوح من الأفاضل، حتى ولو كان المنصوح من العلماء، أن ينصح، أن ينصح بعضنا بعضا. يعني النبي يوصي معاذا، يوصي أبا موسى، وأبو موسى هو أبو موسى الأشعري، ومعاذ من هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، ومع ذلك النبي يوصيه. فلا ينبغي لأحد أن يتكبر على الوصية. يعني يعجبني بعضهم عندما يجالس أحد الحكماء أو الفضلاء أو العلماء دائما يقول له: أوصني، أعطني وصية يا أخي، أعطني فائدة قبل أن تنصرف من مكانك، أعطني فائدة، أفدنا بارك الله فيك، فائدة ولو حكمة. و صحبت بعض أهل العلم، فكنت كلما صحبته قال: يا شيخ أفدنا بارك الله فيك، أعطنا كلمة، مع أنه سبحان الله رجل من أصحاب العلم والفضل، لكن هذا يدل على تواضع العبد، أنه يحب أن يسمع ممن هو دونه. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأفاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويذاكرهم. وفي هذا أيضا أن المعلومة ينبغي أن تكرر، يعني معاذ أخذ درسا: إن منكم منفرين، أيكم أما الناس ليخفف، لكن مع ذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية لأهميتها: يبشروا ولا تنفروا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. ولماذا أيضا أكده؟ لأن النبي بعثهما إلى أهل اليمن، وهم حديث عهدهم بالإسلام. يقول الإمام النووي رحمه الله قال في قوله: يسروا ولا تعسروا، وهذه معلومات والله تكتب بماء العيون الدامعة التي أغلى من ماء الذهب، يقول فيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم. فيه تأليف من قرب إسلامه، يعني واحد أسلم في دخل الإسلام للتو، جديد دخل الإسلام، هذا ينبغي أن نتألفه، ينبغي أن نقترب منه، أن نترك التشديد عليه. يقول: وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، يعني أن نتألفه وأن نترك التشديد عليه، يعني اللي قارب البلوغ من الصبيان الذي بلغ الحلم، يعني هذا بداية البلوغ، هذا الأصل أن نتلطف به، ألا نعطيه الأوامر الشرعية كاملة، هو مكلف جديد يعني الآن. قال ومن بلغ، أي من بلغ الحلم، ثم قال وهذه مهمة وتصادفنا الآن، قال ومن تاب من المعاصي، كلهم يتلطف به ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا، ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. يعني بعض الشباب يمكن يدخل المسجد، ولما يدخل المسجد من شكله يعني أول مرة يدخل المسجد، تائب جديد هذا، فالناس كلهم سبحان الله يرمونه بأبصارهم، إيه فلان دخل المسجد، طلع كيف شكله، يعني يمكن وجهه خريطة تجد، وكل الناس بتطلع وبراقبه، طب ليش يا أخي تلطف به؟ قال والله واحد قال لي إني أستحي أن أتوضأ في المسجد. ليش؟ قال لما أجي أتوضأ أرفع يدي الرجل الأخضر كلهم دقدق، والناس ما بسكتوا، يا عمي تائب هذا، هذا الرجل تاب، هذا جوا المسجد، بصير يقولوا اتقي الله، لعن الله الواشمة والمستوشمة. طب ما هو هذا دخل المسجد جديد ويا دوب، يعني الآن بتلاقيه داق هنا فلسطين عربية والأردن أولا، وممنوع الوقوف والتوقف، طب يفرج كل بعض المصلين بتركوا الوضوء بصير يطلع على يقرأ الدق وكذا. قال والله واحد ويصلي كان داق على إجريه، يعني قال والله إنه وهو راكع ينظر يمين وشمال ينظر شو مكتوب على رجله، يعني كاتب مذكرات حياته هذا. يعني فالمسألة عند الناس إنه تائب جديد. قال التلطف به، التلطف به، يقول كل هؤلاء يتلطف بهم ويدرجون، اسمع ماذا قال النووي، في الطاعة قليلا قليلا، يدرجون في الطاعة. يا عمي هذا تاب من شهرين من سنة، بدك إياه ولي من أولياء الله من أول يوم، هذا بدك تلطف فيه درجة درجة، يدرجون في أنواع الطاعات قليلا قليلا. إن منكم منفرين، قالها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، ونراها ببعض المساجد الآن، يمكن يدخل شاب الآن من الشباب وشعراته أحوال أحوال وبنطلونه مسحول وكذا، سبحان الله بعضهم لا يحسن أن يتعامل معه أن يدرجه في الطاعة، قال طب دخل الطاعة هذا يا أخي، هذا دخل الطاعة، بصير يقول له اتقي الله، حرام عليك ما بصير، لما تسجد ببين كذا، مضيق باب المندب ببين، لما تسجد حرام عليك ما بجوز، وانت يا جماعة ما هو دخل المسجد هذا علمه، تلطف به ترفق به قليلا قليلا، يدرج في أنواع الطاعة قليلا قليلا، هذا من باب يسر ولا تعسر. قال وقد كانت الإمام النووي أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسر، يقول الإمام النووي، على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه، وكانت عاقبته غالبا التزايد منها، ومتى عسرت عليه، نقول له الإسلام أول ما يتوب إلى الله نقول له الدين صلاة وصيام وحج وذكر وصلاة رحم وكذا وترد الحقوق، فسيقول لك هذه كلها صعبة علي، لا نحن نبدأ معه بالأهم، وكانت عاقبته غالبا التزايد منها، ومتى عسرت عليه أوشك ألا يدخل فيها، وإن دخل أوشك ألا يدوم. وفيه يقول الإمام النووي أمر الولاة بالرفق واتفاق المتشاركين في ولاية ونحوها كما ذكر رحمة الله تعالى. فهذه من الفوائد يقول الجميلة حقيقة البديعة، يقول تأليف من قرب إسلامه يسرا ولا تعسرا. أنتما تذهبان إلى قوم إسلامهم حديث، يعني ما زالوا حديث عهدهم بالكفر، فيسروا على الناس ولا تعسروا على الناس، وبشروا ولا تنفر، بشرا ولا تنفر، هذا بالنسبة للناس، وأما أنتما حتى يجتمع الناس عليكما، ماذا قال لهما؟ وتطاوعا ولا تختلفا. حتى يجتمع الناس عليكما وتطاوعا ولا تختلفا. لما؟ إذا اختلف اثنان فاجتمع الناس عليهما فالحاصل ثلاثة مختلفون، وإذا اجتمع خمسة عليهما الحاصل خمسة مختلفون. يزيد الاختلاف لما اثنين يكونوا مختلفين ويجي ناس ينضموا لهم، يزيد الاختلاف ولا ينقصوا. فقال تطاوعا ولا تختلفا، لأنكما إذا اجتمعتما جمعتما الناس، أنتما الدعاء، أنتما داعيان إلى الله في اليمن، اجتمعتما تآلفت القلوب تجتمع القلوب عليكما، لكن اضطربتما واختلفتما فيما بينكما تختلف القلوب عليكم، وهذا واقع. إذا رأى الناس أيها الإخوة أهل المسجد متآلفين متحابين، أهل الحي يتآلفون ويتحابون ويجتمع الناس على أهل المسجد. إذا كان الدعاء إلى الله متحابين متقاربين يجتمع الناس عليهم، لكن إذا كانوا متنافرين لا يجتمع الناس عليهم. وتطاوع ولا تختلف باختلافكما تنشران الاختلاف بين الناس. لما؟ لأن الخلاف كما قال عبد الله مسعود الخلاف كله شر. التطاوع إيش يعني تطاوع؟ يعني كل واحد منكما لا ينبغي أن يتنازل عن رأيه لأجل رأي أخيه ما دام الأمر فيه سعة. كلمة تطاوع، تطاوعوا في السفر، يعني امشوا في السفر مع بعضكم وتطاوعوا، ليتنازل الواحد عن رأيه إلى رأي أخيه ما دام في الأمر سعة، وما دام الاتفاق له مساغ. حتى لو لزم أن يترك الواحد منا الأولى عنده أو أن نفعل السنن التي لا نراها، كما قال الشيخ ابن عثيمين، قال مثلا بعض الناس يرون على مذهب الشافعي وغير أن الجهر بالبسملة في الصلاة سنة، وآخرون يرون أن الجهر بالبسملة عند الصلاة ليس من السنة في الجهرية. يعني أنت في الصلاة الجهرية كإمام تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جهرا، ولا تسر بها وتبدأ الحمد لله رب العالمين؟ هناك خلاف بين أهل العلم. فالآن ربما يؤم هذا بذاك أو هذا بالآخر. الآن هل تصح الإمامة؟ لا شك. هل أصلي أنا رأيي ألا يجهر بالبسملة، هل أصلي خلف من يجهر البسملة؟ طبعا. هل الصلاة خلفه مناقضة للسنة؟ أبدا. هل أنا مؤتم؟ هل هو أراه على خير؟ طبعا، لأنه أخذ بقول من أقوال أهل العلم. هذا التطاوع الآن، وإن كان رأيك أنه لا أنت بتئم بالناس ما منا من أحد إلا ويؤم، طب بتقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ولا سرا؟ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تجهر بها أو تسر؟ قولان لأهل العلم، منهم من يجهر منهم من يسر، لا تلوم على من أسر ولا تلوم على من جهر، المسألة فيها سعة. هنا يحصل ماذا؟ تطاوع. تطاوع، لا تعترض، تطاوع، المسألة فيها سعة، هذا يسمى اجتهاد، واجتهاد له مساغ. الإمام أحمد انظروا إلى فقه العلماء، لما صنف الإمام أحمد كتاب الاختلاف قال سميه كتاب السعة، والسعة للمسلمين. فالإمام أحمد رحمه الله مثلا يذكر في مسألة قنوت الفجر، الإمام أحمد لا يقنط الفجر، ما عنده قنوت الفجر. قنوت الفجر الركعة الثانية بعد الركعة الثانية بعد القيام من الركوع يرفع الإمام يديه ويدعو ويؤمن المصلون، هذا قنوت الفجر. الإمام أحمد الحنابلة لا يرون قنوت الفجر، يعني يقولون ليس من السنة قنوت الفجر. الشافعية يرون قنوت الفجر، لكن انظر الإمام أحمد رحمه الله ماذا قال. إذا تم الإنسان كنت مأموما بمن يقنط صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه. هذا من الفقه. أنت على مذهب الإمام أحمد والإمام على مذهب الشافعي، اللي على مذهب الشافعي رفع يديه ودعا، أقول لا أنا لا أدعو، لا تطاوع ولا تختلف. المسألة فيها أخذ ورد، المسألة فيها سعة، المسألة مع أن الإمام أحمد لا يرى قنوت الفجر، لكن هذه المسائل من باب التوافق. التوافق كله خير ما دام في الأمر مساغ يا أيها الإخوة، ما دام في الأمر مساغ. بل سبحان الله من الفقهاء المعاصرين وصاحب بصيرة، شيخ مثلا ابن عثيمين رحمه الله كان يقول إذا قدم الناس رجلا لا يرى القنوت في الفجر في أناس يرون القنوت في الفجر، يعني تذهب إلى مكان، أنت تأم شافعية وأنت على مذهب الإمام أحمد مثلا، وهم هم بقنوتوا كل يوم، متعودون أن يقوم، متعودون كل يوم عندهم قنوت فجر، قدموك للإمام. قال رحمه الله فإنه يتقدم ويقنت للتأليف، لتأليف قلوبهم، يتقدمهم ويقنت. لماذا يقنت؟ تأليفا لقلوبهم. ليس هناك نهي عن قنوت الفجر، مسألة اجتهادية يا إخواني، تطاوع، انظر فهم المسائل عند العلماء، تطاوع لا تختلف مع أخيك. قال في تأليف للقلوب، وليل الآن يعني موجود مناطق اللي فيها مذهب الشافعي أو الشافعية، هناك مساجد عندنا في بلادنا كل يوم يقنت الفجر، دعاء الفجر إلا هذا يقنتون. طب هل هذا أمر مبتدع؟ لا ليس مبتدعا. هل هذا الأمر يعني شيء منكر؟ لا ليس شيء منكرا. إذا دعا الإمام ندعو لا بأس. إذا يقول الشيخ هنا إذا قدموه وهو لا يرى القنوت، وهم قوم جماعة يرون القنوت، يقنت في الفجر تأليفا لقلوبهم. وهكذا يعني أنا مثلا بجرش بسم الله الرحمن الرحيم، أذهب لمساجد أعرف أن الإمام يجهر بالبسملة، بعرف الإمام يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أجهر بالبسملة، أقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي، أجهر تأليفا لقلوبهم. لأنه مرة واحد قال له واحد اتق الله، شيخنا من زمان وهو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنت شطبت آية من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم آية، اتق الله. فعامة الناس عنده تعودوا أن البسملة يجهر بها، ولكن المسألة فيها خلاف فيها سعة. فإذا أما بقوم يقنتون، يقول الشيخ يقنت تأليفا للقلوب، هذا التطاوع ولا تختلف. هذه يا إخواني مثل المسائل، حتى المسائل التي الأمر فيها سعة نأخذ ونعطي. مثلا أكل لحم الإبل عند الحنابلة ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل الجزور، واحد أكل لحم جزور يتوضأ، عند الحنابلة يتوضأ، ناقض من نواقض الوضوء. كيف واحد أحدث فساء ضراط، أحدث بأي شيء من أنواع الحدث، قال هذا يتوضأ. مثل ذلك مثل الحدث اللي هو أكل لحم الإبل، أكل لحم إبل خلاص انتقض وضوءه. فعند الحنابلة من انتقض وضوء، من انتقض وضوء من أكل لحم إبل فصلى وهو يعلم أن هذا انتقض وضوء، صلاته غير صحيحة باطلة. طيب عند الأئمة الثلاثة أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، الشافعي مالك أبو حنيفة قال لا ينقض الوضوء، تتوضأ إذا أردت أن تتوضأ توضأ. لكن انتبهوا الآن، بقول أنت على مذهب الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء، وإمام شفتهم حاطين هالجزور ونازل أكل بسم الله ما شاء الله سحب الشيخ، قاموا الصلاة اتقدم الإمام وصلى ما توضاش، أنت رحت مباشرة توضيت لأنه أكلت لحم على مذهب أحمد، وذاك قام وصلى فينا، شو حكم الصلاة؟ صحيحة مذهبه هذا الشافعي. طب أنا بالنسبة لي أقول يعني هو على مذهب أحمد يعني، طب أنا بالنسبة لي إذا صلى إنسان وقد أكل لحم إبل ولم يتوضأ صلاته باطلة. بس هذا بالنسبة لك أنت، لكن بالنسبة له ليست باطلة، وأنت تعامله بالنسبة لما يرى لا ما ترى أنت. فلذلك تصلي خلفه؟ نعم. تعيد الصلاة؟ لا، لا تعيد الصلاة. فعنده توضأ. حتى واحد بيقول الشيخ، بيقول له شيخ يعني الواحد كل ما بيأكل لحم إبل عنده يتوضأ، يعني مشق عليه توضأ. قال له أنت لاقي لحم إبل يا رجل، طعمين لحم إبل بتحمم يا ابن الحلال، بس أنت طعمين لحم إبل، شايف ناس ميتين من الجوع يا رجل تأكل لحم إبل؟ قال هو كل ما يأكل لحم إبل يتوضأ. فقال هذا صلى بهم إماما، فلما صلى بهم إماما عملها بالشافعي لا ينتقض وضوءه. فهل يجب على المأموم أن يعيد الصلاة؟ لا، هذا تطاوع ولا تختلف. هذه المسائل فيها إيش؟ تطاوع. هذه المسائل التي فيها تطاوع، أخذ ورد كذلك. وهذا في جمع للأمة يا إخواني، فيه جمع لقلوب المسلمين. وإن كنت أنا أرى رأيا، غيري يرى رأيا آخر، أحترم هذا الرأي ولا أثير الخلاف بين الناس، ولا أجعل المسألة فتنة بين المسلمين. مدام المسألة فيها أخذ ورد، مسألة مش مسألة عقيدة أو أصول الدين، إذا فيها أصل من أصول الإسلام أصول الدين يهدم؟ لا، هنا ما في لا تختلف في حق وباطل. لكن إذا المسألة فيها أخذ ورد أتنازل عن رأيي إذا كان يقبل الأمر التنازل. فالأمر إذا فيه سعة هذا تطاوع. هذه الوصية لمن يقول هذا؟ لفقيهين، لأبي موسى الأشعري ولمعاذ، يقول تطاوعا ولا تختلفا. لأنه سبحان الله أبو موسى ومعاذ مظنة اختلاف الآراء، لأنكم علماء، أنت عالم وهذا عالم، ربما تختلف الآراء، كل واحد يتنازل عن رأيه لأجل أخيه حتى لا يحدث الخلاف. وهذه وصية عظيمة جليلة من النبي صلى الله عليه وسلم لقول في قوله وتطاوعا ولا تختلفا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.